علامة ابن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 57 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت 26 من ذي القعدة سنة 22 و400 من الهجرة الموافق 9 فبراير سنة 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان آخر ما قرأناه ما يتعلق بمسألة مسح الرأس، وهل مذهب الجمهور هو الأرجح والأصح أم مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن نحى منحاه من أن مسح بعض الرأس يجزئ. وعرفنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد ذكر هنا أدلة الإمام الشافعي رحمه الله وقواها، وذكر في بحثه رحمه الله تعالى أن مجموع هذه الأدلة يحصل به قوة، وأن هذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، وقال في نهاية البحث: وهذا كله مما يقوي أو مما يقوى به المرسل المتقدم وذكره، والله أعلم. وقد عرفنا أن هذا المرسل شديد الضعف، وإن كان فاتني في الحقيقة وأنا أقرأ بحث بعض إخوانكم أن أنبه على أن المرسل يصلح في الشواهد والمتابعات مطلقا، حتى وإن كان بعض المراسيل أضعف من بعضها الآخر. فليس معنى، وهذا له علاقة ببحثنا اليوم في القواعد الفقهية في مسألة غسل الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فأفعل التفضيل لا يلزم منه أبدا الحكم على الطرفين المفضل والمفضل عليه بحكم متساوي أو بحكم من نفس الجنس. يعني ليس بلازم إن قلت هذا أحسن حالا من هذا أن الأشد ضعفا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا ليس بصحيح، ليس هذا بلازم، فقد يصلح في الشواهد والمتابعات وقد لا يصلح، فينظر في التقوي بمجموع المقويات. بمعنى أن هذا الشديد الضعف قد لا يتقوى إلا بطريقين مثلا، بينما ذاك اليسير الضعف قد يتقوى إذا جاء من طريق أخرى فقط. فهنا الحكم على شيئين بأن أحدهما أضعف من الآخر لا يلزم منه أن ذلك الذي اشتد ضعفه لا يصلح بالمرة الشواهد والمتابعات. فالجزم بأننا نقول مراسيل عطاء لأنها أضعف من مراسيل مجاهد أن مراسيل عطاء لا تصلح في الشواهد والمتابعات، هذا غير صحيح، هذه نتيجة غير صحيحة. فالصحيح أن المراسيل بعمومها قد تصلح في الشواهد والمتابعات، ولكن يختلف التقوي من مرسل إلى فنحن نعم لا نسوي بين هذه المراسيل من حيث القوة ولا من حيث الضعف، وأيضا عندما نقول إنها تتقوى أو لا تتقوى فهذا بمجموع المقويات. فما الخلاف الذي نحن يعني رجحناه مع البحث الذي بحثه الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ أن الحافظ ابن حجر رأى أن هذه المقويات بمجموعها تصلح لتقوية مرسل عطاء الذي فيه ماذا؟ الذي فيه الاكتفاء بمسح مقدم الرأس من غير مسح لا على عمامة ولا تعرض لسفر. فذكر الحافظ هاهنا أن الإمام الشافعي روى من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، قال وهو مرسل لكنه اعتضض بمجيئه من وجه آخر موصولا. خرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل، وقد عرفنا أن هذا المسند لا يصلح لتقوية ذلك المرسل، لأن هذا المسند ليس ضعيفا فقط بل إنه شديد الضعف، ففيه مجهول عين يروي عنه مجهول حال، فيه أو العكس، فيه أبو معقل ليس مجهول حال وإنما مجهول عين، والراوي عنه الذي تفرد بالرواية عنه مجهول حال، لم يوثقه إلا ابن حبان رحمه الله تعالى، وبالتالي ليس هو مما يصلح لتقوية ذلك المرسل. وبالتالي قول الحافظ ابن حجر وحصلت القوة من الصورة المجموعة هنا ليس بمقبول، لأن الضعف الموجود في المرسل الذي اشتد ضعفه لأنه من مراسيل عطاء، وقد سئل العلماء من حفاظ هذا العلم ومن أئمته عن المقارنة بين مراسيل مجاهد التي هي ماذا؟ ضعيفة، مع بالمقارنة بمراسيل عطاء، فقالوا إن مراسيل مجاهد أحب إليهم من مراسيل عطاء، وهذا وإن كان من جهة يفيدنا شدة ضعف مراسيل عطاء، لكن لا يعني أننا نطرح مراسيل عطاء بالكلية، يعني خلاص ما تصلح في شيء بالمرة، لا، هذه لا شك أنها نتيجة غير صحيحة، فهي صالحة لأن تتقوى ولكنها تتقوى أو تحتاج إلى مقويات أكثر، لأنه إذا اشتد الضعف لا يتقوى ذاك الضعف الشديد إلا بمقويات أكثر من الضعف اليسير. وبالتالي الذي نحن نخالف فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، نقول لا تصلح لهذا، لأن ضعفها شديد للغاية بحيث لا تصلح بمجموعها لأن تكون حجة. وبالتالي عدنا من حيث بدأنا من أن المحفوظ إنما هو مسح مقدم الرأس مع الإكمال على العمامة، وأما الأحاديث التي فيها الاقتصار على مسح مقدم الرأس دون إكمال على العمامة فلا يصح منها شيء، لا لذاته ولا لغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال البخاري رحمه الله في الحديث مواصفا مسح الرأس، يعني انتقل من المسح إلى صفته، انتقل من المسح إلى صفته، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فهذا أول تفصيل، أقبل بهما وأدبر، إذن أول تفصيل أقبل بهما وأدبر، ثم زاد التفصيل تفصيلا فقال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا كله وصف لمسح الرأس. ثم مسح رأسه، أول شيء قال بيديه، أي استخدم اليدين في مسح الرأس. ثم فصل، قال فأقبل بهما أي بيديه وأدبر. ثم زاد التفصيل تفصيلا من أن لفظة أقبل وأدبر ليست كما يفهم من الجهات، لأن طبعا الإقبال يكون بالنسبة للإنسان أمامه، وبالنسبة له الإدبار يكون إليه. أقبل وأدبر، يعني أقبل، أنا إذا أقبلت على غيري يكون في جهتي، وإذا أدبرت عن غيري يكون في عكس جهة المدبر عنه. أما إذا كان الكلام عن غيري إلي فيقال أقبل علي ثم أدبر عني. فهنا الوصف وضع يديه على مقدم رأسه، أقبل بهما، أي هنا أقبل كأنه يتكلم عن نفسه هو، كأنه في جهة الإقبال إليه، أقبل بهما وأدبر يعني عنه. فهذا يعني تصوره، لذلك احتاج الراوي إلى زيادة وصف لمراده حتى لا يحصل اختلاط، لأن لو قيل لك فمسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، فهنا قد تتصور أن أقبل هكذا وأن أدبر يعني تعلق به بدبرك أنت، بدبر أدبر إلى دبرك هكذا، فيكون معنى أنك أقبل ثم أدبر. لكن الصحيح أنه ماذا فعل؟ أقبل ثم أدبر، أي للمكان الذي بدأ منه. يقول هنا هذا البحث هو بحث الحافظ في هذا الموضع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله بدأ بمقدم رأسه، الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك، ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر، ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب، وسيأتي أو يرد عليه يجوز هذا، وسيأتي عند المصنف قريبا من رواية سليمان ابن بلال فأدبر بيديه وأقبل، يعني العكس، فلم يكن في ظاهره حجة، لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، وهذا تقريبا هو جماع البحث، هذا هو جماع ليش؟ إقبال وإدبار. هذا طيب أقبل لأي جهة وأدبر عن أي جهة؟ أقبل لمن وأدبر عن؟ من الأمور ليش؟ من الأمور الإضافية. نعم، لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه، ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، فيحمل قول أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ بقبل الرأس، وقيل في توجيهه غير ذلك. والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح، فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر، والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة. ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم، والله أعلم. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس على غير هذه الصفة. نعم، قد يكون مسح على الرأس وأكمل على العمامة، فقد يستدل بهذا على ما قاله هؤلاء من أن الإقبال واجب، أو أن المسحة الأولى واجبة وأما الثانية فإنها مستحبة، والله أعلم، كما قال الحافظ رحمه الله. قوله ثم غسل رجليه، طيب إذن ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قول قال الحافظ قوله ثم غسل رجليه، زاد في رواية وهيب الآتية إلى الكعبين، والبحث فيه كالبحث في قوله المرفقين. والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز أي الناتئ، عند ملتقى الساق والقدم، وبالتالي ففي كل رجل كعبان. نعم. وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة، يعني هذا الأخير قد يوافق قول أهل الكرة فأعطاها بكعبة، وافق هذا قول أبي حنيفة أو المروي عن أبي حنيفة. وحكى محمد الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم، يعني في مؤخرته، أي الذي هو العقب، الذي هو العقب. وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله، يعني هو محكي عن مالك وعن أبي حنيفة. قال الحافظ: والأول هو الصحيح، أي أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم الذي يعرفه أهل اللغة، وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك. ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان ابن بشير، طيب أخونا صاحب تاكسي شاهين رقم سيارة 73532 يخرج يحركها بارك الله فيه لأنه سد الطريق على غيره، فصاحب تلك السيارة التاكسي يخرج يحركها بارك الله فيه. قال الحافظ رحمه الله: ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة، يعني ردوا على من زعم أن الكعبة هو العقب، هناك من يطلق الكعبة على العقب الذي هو مؤخر القدم، ولكن المعروف عند أهل اللغة وهو الصحيح أن الكعبة إنما هو العظم الناشز أو الناتئ على جانبي كل قدم عند ملتقى القدم مع الساق، هذا هو الكعب، وبالتالي في كل رجل كعبان، ولذلك قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ولو كان الكعب واحدا في كل رجل لقال الله سبحانه وتعالى كما قال: وأيديكم إلى المرافق، لقال: وأرجلكم إلى الإيش؟ إلى الكعوب، ولا لا؟ لا، لأن الكلام عن جنس هذا المفصل عند المكلفين، وأيديكم إلى المرفقين قال سبحانه، ولا أيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى ليش؟ إلى المرافق، لكن لما جاء عند الأرجل قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فدل على أن في كل رجل إيش؟ كعبان، وأن هذا مراد. قال: ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، أي هذا في الصف. طبعا إذا تصورت أنت أن الكعبة هو العقب فكيف تلصق كعبك بكعب أخيك الذي بجوارك إلا أن تجعل رجليك الأصابع تمس أصابع كل رجل تمس أصابع ويكون كل كعب لاصق بكعبه، إذا كنا مع إلصاق الكعوب التي في الجنب نعاني، فكيف إذا كان المراد العقاب؟ فمع حرصك على أن تلصق كعبك بكعب أخيك تجد أخاك ينفر منك، ويضطرك أحيانا إلى أنك تبالغ، وهذه المبالغة لا ينبغي حقيقة، يعني نرى بعض إخواننا يعمل هكذا من أجل أن يلصق كعبه بكعب أخيه، ما كلفك الله بهذا بارك الله فيك، إنما عليك أنت واجب وعليه هو واجب، فأدي الواجب الذي عليك، وما كلفك الله بواجبه هو، ما كلفك الله، فأنت واجبك يتم بأن تجعل رجليك كرقم 11، هذا هو واجبك، أنك تجعل رجليك متوازيتين ومتجهتين لجهة إيش؟ القي، هذا الذي عليك، والله هو ألصق جزاه الله خيرا، ما ألصق قد أديت الذي عليك، أما أنك تقوم تفتح رجليك هكذا بالعكس، لا، هذه هيئة مشوهة، ما يمكن من علامات الحق والصواب سهولته، ويسره، ومن علامات الخطأ والباطل صعوبته وعسره. فالذي يفعل هكذا هذا متكلف ومتنطع، ينبغي أن ينتهي عن هذا التكلف. وهذا ما كلفك الله بهذا، ما كلفك الله أن تقوم بواجب غيرك. هذه هيئة فيها شيء من الغلو والإفراط والتنطع الذي لم يكلفنا الله به، بل هذا مما يكون تشويها للسنة وأهل السنة. فتجد الواحد يقول ما هذا، هذا أنا أبعد عنه هو يمشي وراي. خلاص، لما إذا شرد منك خلاص لا يكلف الله نفسه، تبقى تمشي خلفه. واحد شرد منك خلاص إيش تعمل له؟ ما عندك شيء تترك الصف من أجله تمشي وراءه؟ لا. ودائما بارك الله فيكم أيضا نتذكر أن الدنو يكون إلى الجهة التي فيها الإمام. تنبهوا لهذا، أننا نصلي خلف إمام، فالعبرة عندنا بالجهة التي فيها الإمام. يعني مثال يحصل كثيرا، أننا نكون في الصف والإمام هنا، فتجد إذا أنت في الموضع الذي أمامي الآن أخاك الذي عن يسارك ابتعد عنك، فيقوم بعض إخواننا يقترب من هذا الذي عن يساره، مع أنه ينبغي أن يفكر أنا أصلي خلف من؟ خلف الإمام، فأنا أقترب من أخي الذي عن يميني، والذي في الطرف الثاني في الطرف الأيمن من الصف يدنو من الجهة التي هي جهة يساره، لحتى نقترب جميعا ممن؟ من الإمام الذي نصلي خلفه. أما أخوك هذا الذي عن الأطراف هو الأبعد منك عن الإمام، المفترض أنك أنت تأخذ بيده حتى تدنيه منك أنت. فدائما يكون الدنو إلى الجهة التي فيها الإمام بارك الله فيكم. ولذلك أيضا من الأخطاء الشائعة جدا أنه إذا اكتمل الصف يقوم الناس يبدأون من طرف الصف البعيد، وهذا خطأ أيضا. نحن نبدأ من خلف الإمام، نبدأ لأننا نأتم بهذا الإمام، فدنونا يكون من الإمام. وإذا أنت بعد ذلك أحببت أن تتيامن لا بأس أنك تكون في يمين ذلك الصف، لكن الصف يبدأ من أين؟ من خلف الإمام لا من يمين المسجد. فالبعض قد يحرص على مستحب من المستحبات وينسى ما هو أولى من هذا المستحب في الحقيقة من المستحبات أو الواجبات، فتجده ينسى يغفل، يحصل له غفلة، يسد الفرج التي بينه وبين صاحبه، يقوم يمشي هكذا ويجعل فرج بينه وبين أخيه الذي هو أقرب منه إلى الإمام. لا، هذا ليس بصحيح. نحن نأتم بهذا الإمام، وبالتالي الجهة التي فيها الإمام هي التي تعتبر أصلا بالنسبة إلى جميع هؤلاء المصلين، فعليهم أن يدنوا من هذا الإمام. واحد يقول ما دليلك على أن الصف يبدأ من خلف الإمام؟ يعني من الأدلة التي تدل على هذا حديث الصحابيين اللذين صليا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، صلى أحدهما عن يمينه ثم جاء الآخر فصلى أيضا بجوار هذا الذي عن يمينه فدفعهما خلفه. فهذا من الأدلة على أن الصف إنما يبدأ من خلف الإمام. ومن الأدلة حديث أنس الذي في الصحيحين قال صليت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. فحتى لو كانت المرأة واحدة فإنها أيضا تكون خلف هذه الجماعة، لا تكون في يمين الحجرة أو لا تكون في يمين المسجد، فالمرأة تصف وحدها ولو كانت من محارمك ولو كنت من محارمها. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى. يعني أنت صليت بامرأتك في بيتك صلاة ليل مثلا، فامرأتك تقف خلفك مباشرة، لا تقف في يمين الغرفة، لا تقف في يمين الغرفة، إنما تقف لأنك أنت الإمام وهي تهتم بك، فأين تصلي؟ خلفك. واحد يقول لا تصلي بجواري، أنا زوجها. ولو كنت زوجها لا تصلي امرأة بجوار رجل في الإسلام أبدا. لا تصف النساء مع الرجال، الرجال جنس لهم صفوف والنساء جنس آخر لهم صفوف مستقلة. ولذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث باب المرأة وحدها صف. انظر لفقه البخاري رحمه الله، قال باب المرأة وحدها إيش؟ اعتبر هذه العجوز جدة أنس، هذه العجوز. إن الشاهد هنا عندنا لو كان الرجل يصف مع محارمه لكانت هذه العجوز تقف مع مع حفيدها أنس رضي الله عنه، لكنها صلت خلفه، أو هي أم أنس على بعض الروايات، فقيل هي جدته وقيل هي أمه. الشاهد على كل حال أن المرأة تصف خلف الرجل مباشرة، لا عن يمينه ولا عن شماله، وإنما خلفه، فأنت تصلي وزوجك امرأتك تصف تقف وراءك، بينك وبينها فقط بمقدار ما يكون بين الصف والصف، كما يكون مسافة بين ليش بين الصفوف تكفي للركوع والسجود، فتقف زوجتك أمك أختك تقف خلفك مباشرة، هذا هو. فهنا بارك الله فيكم بالنسبة لمسألة الكعبين، يقول الحافظ من ضمن الأدلة التي استدل بها المستدلون على أن الكعبين هما العظمان الناتئان أو العظم الناشز على جانبي القدم أو عند ملتقى القدم والساق، حديث النعمان بن بشير الذي فيه تسوية الصف، تسوية الصف، قال: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وهذا طبعا من فوائده تسوية الصف، الصف يكون مستويا، وهنا فائدة مهمة جدا، فائدة مهمة في تسوية الصفوف نغفل عنها كثيرا، ويحصل بسببها خلل في الصفوف، كعبه بكعبه. هل أرجل الناس أقدامهم في الطول سواء؟ لا. طيب ما هو الجزء الذي في قدم الإنسان يحدد موقعه من الصف، الأصابع أم الكعبين؟ لو قلت الأصابع معناه اللي رجله طويلة سيكون متأخر، واللي رجله قصيرة سيكون متقدم، لأننا لو جعلنا، وهذا من مساوئ موضوع وضع الأصابع على الخطوط، لو صممنا على وجود خطوط في المسجد وإن كنا لا نحبذ هذا، لكننا أيضا لا نعتبره بدعة، لأن له أصلا، ولا يقال كان مثله يمكن أن يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إمكانات ذلك في ذلك الزمان لم تكن متيسرة كما هي متيسرة الآن. فنحن بدون تكلف الآن صارت هناك هذه البسط التي تباع في صورة بكر على قدر الصف، فلو جئنا بهذه البسط، ولا طبعا نجوز البسط التي فيها زخارف، هذا نكرهه ولا نجوزه، وسواء كانت الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه، نحن لا نجوز هذا، لا يجوز فرش المساجد بهذه الفرش المزوقة ولو كانت على قدر كل مصلي، يعني كل واحد يعملون له شبه سجادة أمامه يصلي إليها، هذا ليس من السنة، لكن لا بأس بتلك البسط التي يكون في أو في 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 حرف كل من حروفها خط، يعني يكون البكرة بكرة السجاد فيها خط من هذه الجهة وفيها إيش خط من الجهة الأخرى، بحيث هذا ينظم الصفوف بدون تكلف، حتى لو ما وجد خطوط نفس السجادة تعتبر منظمة ليش للصفوف. فهنا ما هو الموافق للسنة، أن نجعل أعقابنا أمام هذا الخط أم أن نجعل أصابعنا عند هذا الخط؟ ما الجواب؟ أن نجعل الخط وراء الأعقاب، لأنه بهذا يستوي الصف، فستكون ظهور المصلين كلها في صف واحد. أما لو جعلنا الأصابع طفل صغير رجله قصيرة فتجده متقدمة، الثاني رجله ما شاء الله طويلة يلبس 44 أصابعه بجوار هذا الطفل، ولكن أين عقبه بعد هذا الطفل بحوالي 15 سنتي، وبالتالي ستجده ماذا متأخرا عن الصف، رجل رجله صغيرة يلبس 37 ورجل رجله ما شاء الله 45، إذن هنا ستجد هذا صاحب الرجل الصغيرة متقدما وتجد صاحب الرجل الكبيرة متأخرا، لأنهم اعتبروا الأصابع وهذا خطأ. لكن لو اعتبروا الكعوب والأعقاب، لو ألسخ كل منا كعبه بكعب صاحبه سيصير الجذع مع ليش الجذع مع الجذع، لأن الجذع مرتبط بإيش بالكعب، الجذع جذع متن الإنسان جذعه مرتبط بماذا بكعبه وليس مرتبطا بأصابعه، فأصابعه قد تكون أمام جذعه بمسافة طويلة، وأصابعه قد تكون أمام جذعه بمسافة صغيرة، كل واحد على قدر طول رجله. إذن هنا حفظكم مهم من حديث النعمان بن بشير أن نتنبه لهذه الصفة. فألصق كعبه بكعب أخيه، العظم الذي في جنب قدم الخارجي مع العظم الذي في جنب قدمك الخارجي، هنا أصبح متني ومتنك في صف واحد تماما. وهكذا الثالث والرابع والخامس، حتى وصل الأمر إلى قال وركبته في ركبة أخي. هذا زيادة الضبط، لأن لما نحرص على أن الركب كمان تكون ملتصقة ببعض فهنا يكون زيادة ضبط. لكن الذي رجله طويلة ورجله قصيرة أو ضبطنا على الأصابع ستجد ركبتي أنا متقدمة وركبتك أنت متأخرة. إذن تنبه لهذا، وليتنا ننبه إخواننا في المساجد على هذا، لكن بالتي هي أحسن. ما تذهب تعمل لك مشكلة وفتنة في المسجد، لا، بالراحة بالراحة تمسك يعني إمام القوم بينك وبينه، ما في أحد موجود في المسجد، وبالراحة، ولا بأس أن تأخذ له الشريط بدلا من أن تتعب نفسك في جداله بدون نتيجة وثمرة. خذ له شريط هذا الدرس، قل له والله كنا اليوم في درس والحمد لله المدرس تناول هذه المسألة، فاسمع هذا الشريط بينك وبين نفسك، وتكون قد أديت ما عليك. وهو الرجل إذا فهم المسألة واقتنع بها سيقوم بتطبيقها من دون فتنة ومن دون مشكلة. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد بإذن الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.